انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا نقدر مع كل التحديات اللي بتقابلنا في حياتنا؟ في صعوبات طبعا موجودة، بس كمان احنا شعوب ما تعرفش المستحيل، والتاريخ بيقول كده. استنوني برنامج أيوة نقدر على 90 FM. أحمد شاكر. مساء التحدي على أجمل سميعة مستمعي 90 FM، معكم أحمد شاكر وأولى حلقات برنامج أيوة نقدر. أيوة نقدر نبقى أفضل بلد سياحي في العالم. الحقيقة قبل ما ندخل في تفاصيل البرنامج، كنت حابب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب إن شاء الله كده يكون عيد سعيد علينا كلنا. ومهم جدا في الأول، عندنا رقمين مهمين جدا حابين إن احنا نتناقش فيهم مع بعض. الرقمين دول بيقولوا لنا احنا ليه محتاجين إن احنا نبتدي التحدي ده دلوقتي. في سنة 2019 تركيا حققت 43 مليون سائح خلال السنة، في حين أن مصر عملت 13 مليون سائح. طبعا الإحصائية تخض جدا، وفرق الرقمين مرعب. احنا بنتكلم في 3 أضعاف الرقم بتاع مصر. في سنة 2017 تركيا تصنفت ضمن أكثر دول العالم الجاذبة للسياحة، بحوالي بنتكلم في حوالي تقريبا 30 مليون سائح. الرقم الأكتر لتركيا حلو جدا، تركيا بتتوقع استقبال حوالي 34 مليون سائح في سنة 2021. طبعا مع كورونا ومع كل الأزمات اللي موجودة، استيل الرقم كبير جدا. تركيا طبعا تعتبر يعني هي الواجهة السياحية الأولى لكل الدول العربية والأوروبية. كلنا عارفين أنه في أماكن سياحية كتيرة جدا في تركيا لها تاريخ طويل جدا، نتكلم في حوالي 3000 سنة، بالإضافة طبعا أنه في أماكن طبيعية وسواحل جميلة جدا، وعندنا أثار إسلامية بترجع للحضارة العثمانية. احنا بنقول كل ده عشان احنا عارفين أن تركيا تستحق المكان اللي فيها دلوقتي، بس مش طبيعي خالص أنه مع الحاجات اللي عندنا كمصر أن احنا نبقى بعد تركيا بالأرقام الكبيرة دي. الغريب يا جماعة في الموضوع أنه مصر بتعتبر يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها كل أنواع السياحة. السياحة عندنا أنواع كتيرة جدا. بعد الفاصل هنتكلم عن السياحة الدينية، والحقيقة أنه السياحة الدينية في مصر لها ثقل كبير جدا، لأنها فيها حاجات كتيرة تمتد لآلاف السنين. نطلع الفاصل، انتظرونا.
بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. ما شربتش من ليلها، طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكيلها، ما مشيتش بتوحيها، طيب ما كبرتش فيه، ولا لك صورة عرفنا كانت عشت بمعنيها، دور جوة تلقاها هي الصحبة وهي الهاتف، عشرك بلا جبت بقى.
رجعنا لكم مرة تانية وكنا بنتكلم عن السياحة الدينية في مصر. طبعا قبل ما كنا بنتكلم عن السياحة الدينية كنا بنتكلم ان مصر بتعتبر الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها كل انواع السياحة، منها مثلا السياحة الدينية، وعندنا الحاجات اللي هنقولها دلوقتي دي على سبيل المثال مش اكتر. عندنا مثلا قلعة صلاح الدين الايوبي، من اهم القلاع الحربية اللي تم بنائها في العصور الوسطى، وكانت خط الدفاع الاول عن القاهرة ومدينة الفسطاط. عندنا من الحاجات من الاثار الاسلامية اللي موجودة وتمتد لالاف السنين، عندنا دير سانت كاترين. والحقيقة ممكن أنه أغلب الناس عندها عارفة بس أنه دير سانت كاترين موجود في مدينة سانت كاترين، بس يمكن ممكن مقصرين شوية في الموضوع ده، مش ناس كتيرة ممكن تكون زارت الدير. دير سانت كاترين بيقع في مدينة كاترين بجنوب سيناء، وهو دير جوه الجبل، يعتبر في أحضان الجبل، ويعتبر جماعة من أقدم الأديرة في العالم. الاسم ده تعرف بيه لأنه تم تسميته على القديسة كاترين. والحقيقة أنه دير سانت كاترين اتبنى في, في, في العصر البيزنطي، ده كان معمول أساسا عشان إيواء الرهبان اللي كانوا موجودين وكانوا عايشين في شبه جزيرة سيناء، بنتكلم في القرن الرابع الميلادي تقريبا. الدير ده من جوه هو دير جوه الجبل، بيحتوي على كذا حاجة أثرية كبيرة جدا. عندنا مثلا جوه الدير نفسه عندنا كنيسة تاريخية فيها هدايا قيمة جدا من أيام الملوك والأمراء بتاع العصر البيزنطي فيما بعد كده. عندنا الحاجة التانية مثلا بير جوه الدير اسمه بير موسى، وتم تسميته بالاسم ده نسبة إلى سيدنا موسى. وحوالين البير ده جماعة في شجرة برضو سميت بنفس الاسم، لأنه بيقال يعني ان الشجره دي هي اللي اشتعلت بها نيران اللي سيدنا موسى اهتدى من خليها ان هو يكلم ربنا سبحانه وتعالى. هل تتخيل انه البير ده بنتكلم في الاف السنين؟ هل تتخيل انه دير سانت كاترين يا جماعه بيضم مكتبه تعتبر التانية على العالم من حيث المخطوطات الاثريه والاناجيل الموجوده؟ بتتكلم المكتبة التانية على العالم، وبنتكلم في دير بيرجع لحوالي 1500 سنة. انت بتتكلم في تاريخ كبير جدا. هل نتخيل انه دير ده عدد السياحة المصرية اللي بتروح له اصلا قليلة جدا؟ بالمناسبة دير سانت كاترين اللي قايمين عليه اثاقفة يونانيين، وطبعا الدير نفسه وجوده جوه الجبل في مدينة هادية جدا، الموضوع يعني الحقيقة لو أي حد من حضراتكم راحوا الموضوع ممتع جدا جدا جدا. عندنا من الأثار الـ السياحة الدينية، عندنا طبعا جامع الأزهر الشريف معروف طبعا لكل الناس، عندنا شارع المعز، وعندنا مساجد آل البيت، طبعا فيها مسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيس، عندنا مساجد كتيرة جدا لآل البيت. الحقيقة أنه السياحة الدينية رغم من عراقتها في التاريخ لحد دلوقتي مش واخدة اللي المفروض تاخده. وإحنا بنتكلم في بداية الحلقة يا جماعة كنا بنتكلم على فكرة أنه دولة بتتمتع بكم التنوع السياحي اللي موجود وكم أنواع السياحة اللي موجودة، وإحنا لحد دلوقتي مش قادرين بس بنتكلم في 2019 نوصل ل 13 مليون سايح، اللي هو لو شوية اهتمام بكل قطاع من القطاعات اللي إحنا بنتكلم فيها دي الموضوع هيختلف كتير جداً. حضرتك بتتكلم مثلا على انه السياحة الدينية، في ناس بس بتبقى نازلة يا جماعة للسياحة الدينية بس، هو الغرض من زيارة بلد زي مصر ان هو جاي يزور الاثار الاسلامية والمسيحية والاثار اللي موجودة في بلدنا. فالسياحة الدينية لحد النهاردة مش واخدة اللي تستحق، وتتكلم في اثار الالاف السنين ومش واخدة الارقام اللي المفروض تاخدها. ده نوع من انواع السياحة. عندنا مثلا نوع تاني أعتقد معروف لكل الناس اللي هي سياحة الشواطئ والاسترخاء زي ما بيقولوا. قطاع السياحة ده من القطاعات اللي واخد اهتمام شوية. عندنا مثلا مدينة زي شرم الشيخ، عندنا مدينة زي الغردقة، عندنا مثلا دهب، عندنا نويبع، عندنا طابة، عندنا سهل حشيش، عندنا أماكن كتيرة جدا. والحقيقة سياحة الشواطئ احنا كمان بنتميز بيها لأنه البحر الأحمر من أجمل البحار اللي موجودة في العالم كله، تتكلم في صفاء ونقاء مية يعني حاجة تجنن. من ضمن السياحة دي مثلا عندنا سياحة السنوركلينج في سياحة الشواطئ. عايز أقول لكم أنه في أجانب كتيرة جدا تبقى جاية لده بس، أنه هو يبقى موجود في البحر ويشوف الشعب المرجانية وأشكال السمك، خصوصا أن البحر الأحمر فيه محميات طبيعية ممنوع الصيد وممنوع حاجات كتيرة جدا عشان يقدر يحمي البيئة، وعشان يبقى ده مقصد لأغلب السياح اللي موجودين في العالم. عندنا مثلا دهب بتتميز بأنها أحد المدن المعروفة عنها الغطس الدايفينج، سياحة الدايفينج، في ناس كتيرة جدا بتيجي بس عشان تعمل دايفينج. وستيل يا جماعة مع التنوع اللي عندنا في المدن وفي الأماكن، احنا برضو مش واخدين المفروض ناخده من سياحة الشواطئ. يعني احنا عندنا الشواطئ وعندنا كل أنواع الفنادق وشركات العالمية اللي موجودة، وبرضو مش عاملين الأرقام اللي المفروض نعملها. أنا بقول لكم عاملين أرقام كويسة في قطاع السياحة للشواطئ نسبة للسياحة الدينية مثلا، فعشان مصر كمان تميزت بموضوع السياحة سياحة الشواطئ فبتاخد أرقام يعني نوعا ما أعلى شوية من الأنواع التانية. بس كمان احنا ستيل محتاجين ان احنا نركز عليها أكتر، ومحتاجين ان احنا يبقى عندنا أرقام منها أكبر من كده بكتير قوي. بعد الفاصل هنتكلم عن واحدة من أهم أنواع السياحة، وللأسف الشديد رغم أهميتها مش واخدة نسبة من المفروض تاخدها خالص، السياحة العلاجية. السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة، واللي بجد لو اهتمينا بيها الموضوع هيفرق كتير جدا معانا، هيفرق في أرقام وهيفرق في إيرادات وهيفرق في حاجات كتير قوي. نطلع فاصل ونرجع نتكلم حضراتكم عن السياحة العلاجية، انتظرونا. ورجعنا لكم مرة تانية، وكنا بنتكلم عن السياحة العلاجية، أحد أكتر الأنواع أهمية ومش واخدة المفروض تاخده. السياحة العلاجية يا جماعة مثلا عندنا أنواع أو أماكن كتيرة جدا. بنتكلم مثلا عن واحة الخرجة. واحة الخرجة بتقع على بعد تقريبا حوالي 232 كيلو جنوب أسيوط، والحقيقة بتحتوي على أبار عميقة عندها فوائد علاجية كتيرة جدا، بيطلع منها مية كبريتية بتعمل على علاج أمراض كتيرة، أمراض جلدية، عندنا أمراض روماتيزمية، وعندنا حصوات الكلى واضطرابات الجهاز الهضمي. وفي الحتة دي تحديدا بنتكلم عن أهمية أن أنت عندك أثر بالعمق ده، وما تقدرش أن أنت تستغله أو ما يستغلش الاستغلال اللي المفروض تستغله. عندنا مثلا عين اسمها عين كيغور، دي بتقع في سيوة، وسيوة فيها مجموعة من العيون كتيرة جدا، فيها برضو مية كبريتية بتعمل على معالجة حاجات كتير قوي. تحديدا عين كيغور دي عبارة عن زي بحيرة مية بتبلغ حرارتها تقريبا حوالي 67 درجة، تحتوي على عناصر معدنية وكبريتية بتستخدم لعلاج برضو أمراض الصدفية والروماتيزمية. عندنا مثلا الواحات البحرية، والواحات البحرية بيها تقريبا حوالي 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية. بالمناسبة المية دي فيها دافية وفيها بردة، بتعالج أمراض زي الروماتويد والأمراض الجلدية. في مثلا حاجة زي الواحات البحرية وهي بتعالج مثلا حاجة مرض من الأمراض المستعصية واللي فيها مشاكل كتيرة جدا واللي بتوصل للحقنة، فيها الأرقام كبيرة قوي. لما يبقى عندك حاجة طبيعية جدا ومش مستغلة، وإحنا حتى كمان كمصريين يمكن ما نعرفش معلومات كتيرة عنها أو ما حاولناش حتى إن إحنا نروح نزورها، تتكلم في حاجة طبيعية، حاجة ربانية جدا. يعني عندنا مثلا في سيوة حاجة اسمها كهف الملح، ده كهف ملحي بيقع في سيوة زي ما قلنا، معمول عشان الأشخاص اللي بتعاني من أمراض عصبية ونفسية. الحقيقة كل الناس اللي راحت بتقول إنه ده بيساعد على خروج الطاقة السلبية من الجسم، وبيعالج حساسية الصدر وارتفاع ضغط الدم. احنا ده كله بنتكلم في حاجات طبيعية جدا بعيدة عن الأدوية والحاجات الكيميكالز. عندنا نوع من أنواع السياحة العلاجية, واللي الحقيقة لما بتكلم عليه الواحد يعني بيحس انه ازاي يبقى عندنا الأثر ده يا جماعة, ومش واخد الاهتمام مننا حتى كدولة وكشعوب. يعني عندنا حمام فرعون بيقع تقريبا على بعد 250 كيلو من شرم الشيخ في جنوب سيناء. الحقيقة يا جماعة أنا بعتبر أو يعني هو يعتبر حمام فرعون من الحاجات يعني معجزة من المعجزات الموجودة, معجزة طبيعية جدا بتمتد الآلاف السنين برضو. هو عبارة عن مغارة في جبل قدام البحر على طول. المغارة دي يا جماعة بالمناسبة يعني هي عبارة عن غرف, كل ما تدخل لغرفة درجة حرارة بتزيد, هي زي ساونا طبيعية. عدد الغرف تقريبا من 7 لـ 8 غرف, وهي مغارف جبل قدامها البحر. انت في كل غرفة درجة الحرارة بتزيد كل ما تدخل اكتر. عايز اقولك انه المية اللي موجودة, لانه في مية بتنزل من حمام فرعون بتطلع على طول على البحر. المية دي يا جماعة درجة حرارتها بتوصل ل 92 درجة, وهي مية كبريتية بتعالج امراض كتيرة جدا. مثلا من ضمن الامراض اللي بتعالجها, بتعالج الروماتيزم والجهاز الهضمي وامراض الكبد والامراض الجلديه. حمام فرعون واحنا بنتكلم على مجموعه غرف, انت يعني حضرتك لو دخلت مثلا غرفه في الثانيه انت صعب ان انت توصل لاخر غرفه, لان درجه الحراره بتزيد قوي, وهي زي ما قلنا ساونا طبيعيه. هل نتخيل كلنا انه عندنا اثر زي ما قلنا بيرجع لالاف السنين؟ وبالمناسبة هو التسمية بتاعت حمام فرعون هو نسبة إلى بيقال يعني إنه نسبة إلى أيام سيدنا موسى عليه السلام لما ضرب البحر فانفجرت منها العيون لما ضربها بالعصا. وبيقال إنه سيدنا موسى والفرعون كان متواجد في المنطقة دي لما سيدنا موسى شق البحر. يعني لما يبقى عندك أثر بتتكلم في آلاف السنين, أثر ديني وعلاجي في نفس الوقت, لحد النهاردة أنت بتتكلم مثلا في الماكسيمم أو في الأقصى حاجة معمولة فيها ومجرد بس يافطة معمولة بتقول أنه هنا في حمام فرعون. والحقيقة القصة دي صادمة جدا, أن أنت يبقى عندك أثر بالعمق ده في التاريخ, في سياحة علاجية طبيعية جدا, ولسه مش قادرين نقول يا جماعة أن احنا محتاجين منتجع سياحي يبقى جنب الأثر ده. انت دلوقتي لو عندك اجانب جايين يزوروا المكان ده, مش طبيعي خالص انه يبقى مجرد بس يا جماعة مغارة قدام البحر وخلاص على كده. يعني انا دلوقتي لو عايز اقول ان انا عندي سياحة علاجية مثلا في اثر زي حمام فرعون, محتاج منتجع, محتاج الناس لما تنزل من بره يبقى في منتجع سياحي يقدر يبات ليلة ليلتين ويبقى ديستنيشن ومقصد للناس اللي حتى السياحة الداخلية. لكن فكرة انه هو مجرد مغارة بس على بحر ولحد دلوقتي لا في اوتيل جنبها ولا في منتجع سياحي ولا احنا عاملين اي حاجة خالص. ومش عايز اصدمك واقول لك انه النهاردة المغارة نفسها او الحمام فرعون نفسه, يعني في بعض صعبان علي اقولها الحقيقة, يعني في مش مهتمين بنظافته, مش واخد المفروض ياخده. وبعدين احنا كدولة مش هنخترع العجلة, الموضوع بسيط جدا, اعمل منتجع واعمل تسويق للمنتجع بالمقصد ده اللي هو حمام فرعون, هيجيلك ملايين السياح. وزي ما قلنا في اول الحلقة, انت عشان تكون الرقم اللي بيجيلك كدولة هو بيتكون من كل واحد بيبقى له غرض من الزيارة. انا رايح للعلاج, حضرتك ممكن تكون رايح بس سياحة شواطئ, حد تاني خالص ممكن يكون رايح زي ما هنقول لسه بعد كده سياحة الاثار مثلا. فلو احنا اهتمينا بكل انواع السياحه العلاجيه اللي عندنا او بكل النقط, ودي على سبيل المثال بس, احنا عندنا حاجات تانية كتيره جدا, لو اهتمينا بكل حاجه من الحاجات دي وقدرنا ان احنا نوظفها صح ونعملها تسويق صح, احنا هنبقى في حته تانية خالص. وزي ما قلت لحضراتكم, لكل غرض هنكون منه رقم هنقدر في الاخر نعمل عندنا ملايين السياحه كل سنه. بعد الفاصل هنتكلم عن سياحه الاثار, طبعا من السياحات معروفة للناس وناس كتيرة جدا تعرفها, هنتكلم عنها بتفاصيل أكتر. نطلع لفاصل ونرجع لحضركم تاني, انتظرونا. ورجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن سياحة الآثار. طبعا سياحة الآثار عندنا مناطق كتيرة جدا، عندنا مثلا الأقصر وأسوان، ولك أن تتخيل أنه عندنا مدينتين فيهم تلت آثار العالم، بتكلم في رقم ضخم جدا. الأقصر وأسوان إحنا حتى كمصريين يعني من الحاجات أو من الأماكن اللي مش ناس كتيرة جدا زارتها، وإن يبقى عندك برضو مدينتين بالعمق ده من التاريخ، بتتكلم في حضارة 7000 سنة حقيقي، ولحد النهاردة يا جماعة بنتكلم في أرقام بسيطة جدا من السياحة الداخلية للمصريين العاديين اللي ابتدوا زاروا المكان ده، فهنا لازم نقف وقفة. الأقصر أسوان بتتكلم في حضارة 7000 سنة، بتتكلم في مقابر ملكية، لو زرتها انت هتحس بان انت بجد فخور انك مصري. هل تتخيل انه المقابر الملكية الموجودة، وهي مقابر كتيرة جدا في الأقصر تحديدا، وطبعا في معابد وفي أماكن كتيرة جدا لسياحة الآثار، المقابر الملكية مثلا انت لما هتدخل هتنبهر، هتجد مثلا انه الالوان، يا جماعه الالوان بقالها 7000 سنه ولسه الالوان موجوده بزهوتها، يعني لما هتدخل هتلاقي لون الاحمر احمر، اللون الاخضر الاصفر، بتتكلم في 7000 سنه وستيل الالوان زي ما هي. تخيل كده لو انت مثلا جبت سكتش ورسمت رسمه ولونت وسبتها فتره، انت هتيجي مثلا بعد سنه سنتين بالكتير قوي هتلاقي الالوان بهتت قوي وما بقتش زي ما انت كنت رسمها. تخيل انه الرسومات دي على جدران ولسه الالوان زاهية زي ما هي، 7000 سنة ولسه الالوان زي ما هي. الرسومات اللي موجودة طبعا بتفضل تتدرج في المقبرة الملكية لحد ما تلاقي اخر اوضة خالص اللي بيبقى فيها الملك. عندنا معابد كتيرة جدا في الأقصر وأسوان، عندنا جزيرة النباتات مثلا في أسوان، عندنا اماكن كتيرة جدا لسياحة الآثار. واحنا قلنا في بداية الكلام انه مدينتين بس عندهم تلت اثار العالم. لو جينا مثلا نتكلم عن مكان زي المتحف المصري القديم اللي كان موجود في وسط البلد، تتكلم في هو كان في اماكن في اثار كتيرة جدا في المتحف المصري، كان عنده تكدس كتير جدا من القطع الاثرية اللي موجودة جنب بعض، ومن كترها انت كنت تبقى داخل فعلا محتار تشوف ايه ولا ايه. مثلا عندنا كان في قاعة المومياوات في المتحف المصري، والقاعة دي من الحاجات الخيالية، فعلا إعجاز علمي، تتكلم في أن أنت تدخل مثلا فتلاقي المومياوات في أماكن إزاز كده حضرتك بتشوفها، وبتشوف فيها يعني زي وصف صغير كده عن الموميا اللي موجودة، اللي هو الملك الفلاني، بترجع للعصر الفلاني، الأسرة الفلانية، وانت شايف الموميا، انت الضوافر موجود، الشعر موجود، انت حاسس ان هو كأنه باصص لك، تتكلم في اعجاز. الاجانب بتيجي من بره مخصوص عشان بس تدخل قاعة المومياوات. لك ان تتخيل ان عندنا متحف زي المتحف المصري وفي ناس كتيرة جدا مننا ما زارتوش لحد دلوقتي. وبرضو هرجع اقول لك حاجة يعني شوية غريبة، هو معتقد ومعتقد خاطئ عندنا احنا كمصريين او نسبة كبيرة مننا، ان احنا متخيلين انه والله سياحة الاثار او السياحة موجودة في مصر دي معمولة للاجانب. يا جماعة غلط، دي معمولة لينا قبل الاجانب. انت كمصري المفترض انك تروح وتزور. وهنرجع في الجزء اللي بنتكلم فيه عن ايوة نقدر، هنقدر ازاي، هنقدر من خلالي ومن خلالك، كل واحد في حتته. يعني انت المفترض ان انت تروح وتزور، تشير على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. انتوا عارفين طبعا دلوقتي ان السوشيال ميديا سلاح خطير جدا، بنقدر من خلاله نسوق، ومش محتاجين شركات مالتي ناشنال ولا شركات انترناشنال عشان نسوق للسياحة عندنا. روح وزور وخد صور وحط على السوشيال ميديا، واعمل فيديو لو عايز في نفس المكان وشير. صدقني انت بتساهم بان انت تحط بلدك في مكانة تانية خالص مختلفة تماما. لو ليك اصدقاء من برا، لو حد شاف الفيديو اكيد الموضوع هيفرق. ايوة نقدر من خلال مثلا صناع المحتوى الموجودين. انت كيوتيوبر ما انت عندك دور، روح وزور وصور ونزل وانت في المكان، بتقول ان احنا عندنا ده. وبما انك انت كيوتيوبر مشهور اكيد عندك فولورز كتير جدا، هتقدر تستغل ده صح، هنقدر من خلالك ان احنا نبقى في مكانة تانية ونتحط في المكانة الصح بتاعتنا. الاعلاميين عندكم دور كبير قوي يا جماعة، كل الناس في البرامج، كل الاعلاميين في البرامج، انت محتاج ان انت على الاقل كل شهر يبقى عندك حلقة بتتكلم فيها عن اثر من الاثار الموجودة عندنا في بلدنا. تركيا يا جماعه واصله اللي هي واصلها ده عشان حتى في المسلسلات العاديه بتاعتهم في الدراما التركيه هو بيجيب لك كل حاجه حلوه موجوده عنده، بيجيب لك المناظر الطبيعيه، بيجيب لك الاثار الاسلاميه، انت وانت بتتفرج على المسلسل بيبقى نفسك قوي انك تروح وتشوف. هو عمل ده بطريقه غير مباشره، ما راحش لشركه مالتي ناشونال وقال لهم يا جماعه سوقوا لي الاثار اللي عندي، هو استخدم صناع السينما وصناع الدراما في تركيا بان هو قدر يوصل لده. احنا محتاجين كمان كل الممثلين وكل الاعلاميين يا جماعه، ايه المشكله؟ اعمل مسلسل كامل في الأقصر، عندك كم الأماكن اللي تعمل فيها حاجة خيالة يا جماعة. وطبعا عارفين الدراما المصرية معروفة جدا ومشهورة على الأقل خالص، لو حتى مش الأجانب، انت عندك مثلا منطقة الخليج العربي، الدول العربية هيجيلك منها ناس كتيرة جدا، وعدد الناس اللي بتشوف الدراما كتيرة جدا، فانت تقدر من خلال عمل درامي في مكان من الأماكن اللي احنا بنتكلم فيها دي تقدر توصل لأرقام كبيرة جدا، وهنوصل وهنقدر من خلالك ان احنا نحقق ده ونوصل لده. في عندنا كمان الناس اللي شغالة في السياحة عموما، انت سفير بلدك في المكان اللي انت فيه، كل ما بتبقى محترف اكتر في اداء الخدمة اللي انت بتعملها، وكل ما بتبقى مبتسم وقادر ان انت تتعامل مع الاجانب بشكل لطيف، الناس دي هتيجي مرة واثنين وثلاثة، وهنقدر من خلالك ان احنا نوصل للارقام اللي احنا عايزينها. نقطة برضو مهمة جدا بالنسبة لشركات ادارة الفنادق او ملاك الفنادق. هرجع بس شوية لورا، في سنة 2019 وقبل كده، احنا قبل الضربة بتاعت السياحة كان اغلب الاوتيلات بتتعامل بمنطق ان هو لا يملى عدد اجانب اكتر بكتير من هو يعتمد على السياحة الداخلية، وكانوا بيبقى فيه غرف متاحة وكانوا بيرفضوا ده، لقيت هو عنده مبدأ ان هو لا يملى اجانب اكتر بفلوس اكتر والموضوع هيفرق معاه كتير. لما حصل الدروب في السياحة انتبهوا الناس لانه السياحة الداخلية مهمة يا جماعة، لان لما حصل الدروب ما بقاش يجي لك سياح من بره، بقيت قاعد اشغالات بنتكلم في 5% و10% ارقام هزليه جدا يعني، وبتديت تقول لا انا محتاج اعمل عروض للناس المصريين عشان يجوا. طيب ما هو انت لو عملت الوعي السياحي الداخلي ده من بدري الموضوع كان فرق معاك كتير جدا، كان حتى ما فيش بلد في الدنيا بتعتمد على نوع واحد بس من السياحه، انت عندك سياحه داخليه وسياحه خارجيه. لو انا معتمد بس على نوع واحد وانس ان يحصل مشكله عندي فيه هلاقي نفسي بتتكلم في اشغالات صعبه جدا، لكن لو انت معتمد على الاثنين انت بتساهم في ان انت ارقامك بتزيد واشغالاتك بتزيد، وفي نفس الوقت الموضوع بيفرق معاك كتير قوي. ففكره ان احنا بس نعتمد على نوع واحد ده غلط كبير جدا، وانت عندك مسؤوليه ان انت بتشكل الوعي السياحي الداخلي. فكره انه انت منتظر انه المصري اللي ما راحش عمره اوتيل اول ما يروح هيبقى زيه زي الاجانب، انت غلطان. انت بتتكلم الاجنبي مثلا من هو عنده 13 سنه بيسافر، وهو مثلا عنده 25 سنه ولا 27 سنه هو سافر راح مثلا اوتيلات بتاع 17 18 مره. ففكره ان انت تبقى مستني انه سلوك حد اول مره يزور اوتيل زي واحد بقاله من هو عنده 13 سنه بيزور الاوتيلات، استحاله. انت معني بان انت محتاج ان انت تعمل ده، انت محتاج ان انت تساهم في نشر الوعي السياحي الداخلي وانت مستفيد، وهنقدر من خلالك ان احنا نعمل ارقام كبيره جدا، ولما يحصل زي ما قلنا دروب في اي حاجه تتعلق بالسياحه الخارجيه هيبقى عندك السياحه الداخليه هتشيلك، احنا نقدر من خلالك. يا جماعه الفكره مش فكره فرد ولا كده، احنا كمجتمع معنيين بان احنا نقدر نوصل لده. نقطه اخيره، الدوله عليها دور كبير جدا، ما ينفعش يبقى عندك كم التنوع السياحي اللي موجود عندك في بلدك، ولحد دلوقتي بنتكلم في 2019 قبل كوفيد 19 وقبل كل ده بتتكلم في 13 مليون، وعندك تركيا بتتكلم في 43 مليون، ثلاث أضعافك. معلش أنا بعيد نفس الأرقام تاني لأنها أرقام مهمة جدا، وبتقول لنا إن احنا بجد عندنا مشكلة ومحتاجين إن احنا كلنا نقف مع بعض عشان نحلها. لو احنا كدولة مش قادرين نعمل ده يا جماعة، في شركات تسويقية عالمية اديها المشروع ده تعمله، هنوصل لأرقام كبيرة جدا وهنعدي رقم تركيا بكتير قوي يا جماعة، لأنه تركيا عندها نوعين من السياحة ولا ثلاثة، أنت عندك كل أنواع السياحة. ففكرة أن احنا نبقى معتمدين بس على الدولة، لا، الدولة عليها دور، احنا كمان كمجتمع علينا دور، ولو كل واحد قام بالدور بتاعه يا جماعة هنقدر، والموضوع سهل ومش صعب خالص، احنا شعوب ما تعرفش المستحيل. مساءكم تحدي، أشوفكم في حلقة جديدة في أسبوع جديد، مساء الخير.
حلوة يا بلدي، غنوة حلوة. بكام.